إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح كتاب أصول السنة. كان المرة فاتت بيتكلم على مسألة الشرك الأكبر والأصغر، وبينا بالأدلة من القرآن ومن السنة إنه الشرك مش في كل يعني موضع في النص يعني الكفر الأكبر، لكن قد يأتي الشرك بمعنى الصغيرة أو الذنب، وقد يأتي بمعنى الشرك، وده حسب السياق وجمع الأدلة زي بينا. هنا برضو بيتكلم في مسألة مهمة جدا، مسألة ورد النفاق. النفاق هل كل إنسان تلبس بالنفاق يبقى نفاقه عقدي اللي هو يخرجه من الملة، ولا النفاق برضو نوعين؟ لا، النفاق نوعين، عندي نفاق عقدي متعلق بالعقيدة أو عقدي، ونفاق عملي. وهنا بين برضو المسألة دي الفرق بين النفاق العملي والنفاق العقدي، لازم أفرق بينهم عشان ما يعني مسألة التسرع بالحكم على الأشخاص دي مسألة طبعا خطيرة وعظيمة وانتشرة جدا جدا بين المسلمين، أنا مش عارفة يعني إيه اللي حصل. طيب بيقول هنا ذكر حديث عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. دي الأربع صفات دول رسول الله بيقول لنا إن لو إنسان فيه الأربعة دول هيبقى منافق خالص، ولو كان فيه واحدة منه من الأربعة هيبقى عنده صفة خصلة من خصل النفاق حتى يدعها. منها قال إيه؟ أول حاجة قال فيها إذا حدث كذب، يبقى الكذب ده صفات المنافقين، ما ينفعش أن أنا أكذب ولا تلبس بالكذب ولا أتساهل في مسألة الكذب. المسألة الحقيقة برضو من الحاجات اللي بقت منتشرة بين المسلمين، أسهل حاجة التليفون يرن قولي لا مش موجود، أسهل حاجة ما جيتيش الخطوبة ليه كنت عيان كده، أسهل حاجة جايبه منين الحاجه دي، مش عايزه تقول لها دي جات لي هديه وهي لسه شاريها امبارح المحل اللي جنبها وهكذا. يعني الاستسهال معصيه الكذب دي مشكله واضحه جدا بين كتير 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 مسلمين نسبه مش قليله يعني، فدي صفات نفاق ما ينفعش. واذا وعد اخلف، يوعد ويخلف يوعد ويخلف، بس طبعا مش ممكن انا اوعدك بحاجه واخلف، انا مش مقدوري، حصل ظروف منعتني، سبب طارئ، شيء خارج ارادتي، لا مش ده. واحد يوعد وهو عارف بس هو مش هيعمل، بس هو بيخلص القعدة بيخلص المجلس، هو عايز يخلص من المشكلة هو فيها اللي هي فيها، هو عايز يخلص من ورطة تحط فيها، لو والله خلاص ده آخر مرة هعمل كذا، لو والله خلاص ده أنا بكرة هجيلك، لو والله ده أنا الفلوس اللي أنت اديتها لي أول شهر تبقى عندك، هو عارف إنه مش هيديها له، فيوعد ويخلف يوعد ويخلف، ده صفات منافق مش مؤمن أبدا. وإذا عهد غدر، عهد غدر يعني يعهدوا على إنه بين الأمان، سواء بين دول أو بين أشخاص، يدلوا الأمان في شيء وبعدين يغضوا به، دي صفة ربنا سبحانه وتعالى يبغضها، لأنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يكتب عليه هذه غدرتك. فحاجة وحشة أوي مسألة الغدر، حد يديك الأمان أو أنت تدي حد الأمان وبعدين يغضر بيك على يعني غير سابقة إنذار، أنت مطمئنة تماما ومديال أمان، وإذا بيغدر دي صوت منافق. الحاجة الرابعة اللي قال إذا خاصم فجر، وطبعا دي يعني ما شاء الله ما شاء الله علينا ما شاء الله علينا، أول ما تحصل خصومة بيننا وبين حد نهد الدنيا، يعني تبقى معانا صاحبتها بقى لها 20 سنة تحصل خصومة، دي طول عمرها كده، دي أصلها أنانية، أنا عارفها خسارة دخلتها بيتي أنا استحملتها، تخليها شيطان. وهم مع بعض 20 سنة مجرد اختلفوا في مسألة، دي مع المسلمين كتير برضو، يعني الصفات دي الحقيقة متلبس بيها كثير المسلمين. فبيبين النفاق العملي انه الانسان يبقى فيه الصفات دي او كده، يعني اصبح منافقا خالصا، يعني الصفه دي بقت متوغله فيه خلاص متمكنه منه. وبرضه هنا في الحديث الاخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وان صلى وصام وزعم انه مؤمن، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. قريبه من الثانيه، في هنا بس زياده في حديث عبد الله بن عمرو انه اذا خاص انفجر فاذا اؤتمن خان. ودي هنا مختلفة، يعني لو جمعنا هنا أربع صفات وزودنا عليهم إذا أؤتمن خان هيبقوا خمس صفات أهم، يعني دول الأربعة، وهنا إذا أؤتمن خان يبقى أدي خمس صفات. الواحد يأمن برضو على حد، يأمنه على شيء، الفلوس ده خليها عندك. واحد يبقى أمين مخازن واسمه أمين مخازن ويخون ويسرق من مخزن. واحدة جاية واحد بتشتغل في البيت عندها ومأمناها إنها خادمة أمينة وتسيب لها البيت زي تسرقه، أي حاجة بقى فيها خيانة وفيها خيار بين الاثنين. واحدة صاحبتك وروحك وعقلك وفجأة تلاقيها بتلف حوالين خطيبك عايز تخطفه، أو حوالين زوجك، كل دي وانت مأمناها إذا اؤتمن خان. مش خيانة بس في المال، خيانة في أي شيء. فبنتكلم عن صفات النفاق. وفي بعد كده حديث اللي هو ابن وهب ضعيف، واللي بعده الأثر بعده برضو قال: قلت لابن عمر عن عريب الهمداني قال عريب الهمداني قال: قلت لابن عمر: إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. قال: كنا نعد ذلك النفاق. هذه النفاق اللي احنا بنقول عليه ايه؟ بوشين، يقعد معاه يقول له حاجة يجي يروح من ظهره ويطعنه. تما أكتر الناس دي بقى بالذات اللي هم جماعة اللي هم منشغلين بالمناصب والمراكز وعايز يعلى وعايز يكبر، في اول ما يتحط في حته يلف يشوف مين المدير ويبتدي ينافق ويطبطب ويقول كلام الصحيح عشان يرقيه وعشان يثبته في المكان اللي هو فيه. طبعا ده نفاق ولا يجوز، وقال له رد عليه، يعني قال له ده كنا يعني احنا على عهدنا، احنا على عهد رسول الله كنا بنقول ده نفاق. وهنا ذكر برضو اثر ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ليه كده بس يا ابن ابي زمانين؟ ليه جبت الاثر ده هنا دلوقتي؟ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. يا للدرجه دي؟ حتى لو اعمل من المسلمين ولا يلتفتوا اليها تماما ولا على بالهم خالص. لو سالت اي مسلم او مسلمه ايه الذنوب اللي ممكن تحول بينك وبين الله؟ يقول لك الكذب والسرقه والزنا والخمره والكام حاجه دول. طيب لو وانت بتعدي الذنوب بتقول لا بس في ذنوب تانية انت مش واخد بالك منها، ده في كمان الغناء، هيضربك ويقوم. يعني اكيد لو قلت لاي حد الكلام ده في من عام المسلمين ممكن يضربنا ويقوم، يعني مش ممكن يتصور تحريم الغناء او ان الغناء ده شيء حرام او انه بينبت النفاق في القلب. لا لا لا، ده بعيد قوي. طبعا عامله بحث كامل عن الغناء على الموقع عندي في قسم الابحاث، مقروء تعمليه بي دي اف وتقريه، طعنا طويل واختصرته. ايه المشكله بقى في الغناء؟ هل كل غناء حرام؟ لا، في غناء حلال، في اغاني الانشاد والحاجات الجميله اللي يعني فيها نوع من الفرحه والسرور الكلام عن صفه النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن يعني الحاجات دي كلها حلال مباح، مش مشكله. اغاني ما فيهاش لا مجون ولا فيها اثاره الشهوات ولا فيها قله الادب ولا فيها الالفاظ والايحاءات الجنسيه والكلام العجيب ده، يعني احنا شلنا كل ده من الاغاني وخلينا العزف بالدف او من غير خالص، خلاص مفيش مشكله، مفيش مشكله. طب ليه الغناء حرام؟ يعني اللي بقوله عادي اللي هو فيه الايحاءات الجنسيه وفيه الالفاظ المنكره، ليه حرام؟ لانه قران الرحمن وكلام الشيطان لا يجتمعان في قلب مسلم. مستحيل ان كلام الله يجتمع مع كلام الشيطان في قلب واحد. طب ازاي؟ يعني هل يعقل ان ممكن حد يقول ان كلام ربنا تبارك وتعالى العظيم الجليل جل جلاله القرآن ده احنا عايزينه يبقى في قلوبنا مع كلام الشيطان؟ طب يجي ازاي؟ مش هيجي، مش هيجي. وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ حاجه من الاثنين، اما الـ يعني شخص بيجاهد مثلا في مساله الاغاني، حاجه من الاثنين، لا اما هو ينتصر على نفسه ويطرد الاغاني المحرمه ويخلي الاغاني المباحه اللطيفه، واما ان هو الشيطان هينتصر فهتلاقيه رمى القرآن وسابه واهمله، واللي حفظه سابه واللي نسمعه بقى. انا كنت بحفظ القران ونسيت، مش قادر احفظ، كل ما اجي احفظ حاجه تحصل هي مش واخد بالها، مش واخد بالها خالص خالص خالص. قلت كان مش معاصي، انا محافظ على صلواتي الحمد لله وبر بامي يعني هي مش شايفه حاجه ومش واخده بالها ان ممكن كل اللي انت فيه ده من حرمان يكون بسبب الاغاني. قال تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما فيش قلبين في جوف الانسان يا جماعه، قلب يعني القران او قلب يعني الاغاني، الاثنين الفهلوه بقى بتاعت المصريين دي عايزين نجمع بالاثنين، لا مش هينفع، مش هينفع خالص، مش هينفع، واما قران واما الاغاني. فعشان كده الائمه الكبار العظام اللي فاهمين بقى واللي استسلموا لامر الله ما عندهمش جدال اثبتوا انه بينبت النفاق. ليه نفاق؟ يعني ايه ارتباط النفاق بالاغاني؟ عشان النفاق هو ان الانسان يقول حاجه ويعمل عكسها، يقول حاجه ويعمل عكسها، فاهم قصدي؟ فده بينبت النفاق، مخالفه القول للعمل. فلما هو يقول لا ربنا وبحب ربنا وبقرا قران، وتروح تحفظ اقراه وترجع وبعدين فاتحه الاغنيه مسمع حاجه مالهاش اي علاقه بالقران، فيقول حاجه ويعمل حاجه، يقول حاجه ويعمل حاجه، فينبت النفاق في القلب. شوف شبهه بايه؟ كما ينبت الماء الزرع. يا الله درجاتي. ده اثر ابن مسعود صحابي الجليل، والاثر طبعا صحيح. قال محمد: النفاق لفظ اسلامي لم تكن العرب قبل الاسلام تعرفه، وهو ماخوذ من نفق اليربوع، اللي هو اليربوع ده بيقولوا ايه؟ زي الفار كده، حيوان صغير زي الفار. وهو جحر من جحرته يخرج منه اذا اخذ عليه الجحر الذي فيه، دخل فيقال قد نفق ونافق. ومنافق يدخل للاسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد، شبيه بفعل اليربوع لانه يدخل من باب ويخرج من باب اخر. بيشرح معنى كلمه النفاق انها ما كانتش كلمه عند العرب ما يعرفوهاش. ليه؟ لان النفاق كان معروف لغه بس، النفاق لغه من نفق اللي هو لا بيبقى ليه مدخل وليه مخرج تاني، دي كانت معروفه عند العرب، لكن اتعرفت شرعا لما جه الاسلام، اللي هو الانسان يقول شيء ويفعل عكسه، او يعني يبقى بيبطن امر ويظهر امر اخر، فعرف الاسلام. شوف هنا: ما كان من الاحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناه ان من فعل شيئا منها ذكر فيها فهو منافق كنفاق من يظهر الاسلام ويستر الكفر، انما معناه ان هذه الافعال والاخلاق من اخلاق المنافقين وشيمهم وشرعهم اذى ومثله. ايه المقصود؟ عايز ابين لك مساله مهمه، انه مش معنى ان انا الاقي في النص نفاق سواء ايه قرانيه او حديث نبوي او اثر عن صحابي بس يبقى المنافق ده منافق عقدي دخل في النار. الفرق بين النفاق العملي والعقدي ان النفاق العملي صاحبه لا مسلم، مسلم زي ما قلنا كده، حدث كذب بيكذب، اي واحد غدر، اي اوتمنا خان، يبقى الافعال دي ايه بيعملها لكن هو مسلم ما خرجش من دائره الاسلام. لكن المنافق نفاقا عقديا لا، ده خرج من الاسلام. ليه؟ لانه هو بيظهر في الظاهر الاسلام، زي كان عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين في المدينه، كان معاه منافقين، وكانوا لما رسول الله يصلي يروحوا يصلوا معاه في المسجد، طب يجي الصيام يصوموا مع المسلمين، طب بعض الغزوات خرج فيها، فهو في الظاهر مسلم وهو مكذب وما بيحبش الرسول جدا، كان بيكرهه جدا، كان بيكره الرسول الكري شديد، وكان بيعادي الاسلام، هو اللي نشر حديثه الافك بتاعت عائشه رضي الله عنها، سمع عنها كل ده. فهو في الظاهر يظهر الاسلام وفي الباطن يبطن الكفر، ده اللي خرج من المله يموت على الكفر. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، جمع المنافقين والكافرين. الله قدم المنافق على الكافر، لانه الكافر انت عارفه كفره خلاص مش هيأذيكي، لكن خطر المنافق، خطر المنافق ان هو يعني بي بي إن انت مش عارفه ده مين، انت يعني ان قاعد في وسطنا، فانا مش قادر احكم عليه ان هو منافق، مش عارفه ده ايه، وبيتكلم وقال الله وقال الرسول، فانت مدينه امان، المسلم بيقعد مع واحد منافق مدينه امان، لكن الله سبحانه وتعالى بين خطر هذا المنافق: ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. جميع الاثنين في جهنم، ليه؟ عشان المنافق خطره عظيم جدا على الاسلام وعلى المسلمين، فبين الله سبحانه وتعالى وقدمه في دخول جهنم على الكافر الاصلي. فلا، النفاق مش كده كله، النفاق فيه ده وفيه ده. طبعا عندي مثلا برضو دليل على كلام الامام ودليل على اللي احنا بنقوله، يعني في نفاق عملي اللي هو مسلم صاحبه لكن عنده مشاكل وعنده ذنوب، وفي نفاق عقدي اللي هو اخرج صاحبه من المله. في صفحه 291 ذكر هو الاخ الكريم اللي هو محقق الكتاب حديث حنظله مشهور بين طلبه العلم، وفيه انه قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه قال: وكان من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب، أنا أقصد كتاب الوحي. كتاب الوحي، حد يعرف كتاب الوحي كان قد إيه؟ في ناس كانت بتكتب الوحي ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن قد إيه؟ قيل 13 وقيل 20، وبين ابن كثير إن هم عددهم 23، منهم طبعا الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين أربعة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنه، ومنهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأرقم بن أبي الأرقم وحنظلة اللي بين إيدينا حديثه، وخالد بن الوليد وزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان ومغيرة بن شعبة وثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس اللي هو زوجته طلبت الخلع منه، قصة مشهورة في الإسلام، أول قصة خلع في الإسلام اللي هو ثابت بن قيس بن شماس، كل دول وغيرهم من كتاب الوحي. فالمهم أن حنظلة رضي الله عنه كان من كتاب الوحي. قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال له: أنا منافق. أبو حنظلة خارج ماشي في طريق متجه لرسول الله: لا أبو بكر الصديق. فقال له: كيف حالك، عامل إيه؟ قال له: أنا منافق. اتخض، قال له: ليه؟ قال له: كنا بنقعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم نسمع منه الكلام ويذكرنا بالنار وعذاب النار ويذكرنا بالجنة، فإحنا عايزين بقى في حالة من التركيز والإيمان وحضور الذهن لدرجة كأن رأي العين، كأن الجنة شايفة قدامي وكأن النار شايفة قدامي، إيمان عالي بقى. تخيلي حد بيكلمك عن الجنة والنار فتوصلي بالإيمان إن هي كأنك شايفاهم قدامك. لما بيقول بقى: رجعنا البيت بتاعنا عفسنا الأزواج، عفسنا يعني لعبنا، زهزر بقى مع زوجته وخد حقوق الشرعية والأولاد قاعد يلعبهم يدعبهم، والضيعات، الضيعات اللي هي معاش الرجل يعني شغله، إذا كان تجارة إذا كان حرفة إذا كان مال أي كان. فبس يبقى احنا فنسينا كل اللي كنا فيه. فين بقى الايمان العالي وانا شايف الجنه وشايف النار؟ ارجع بيتي ما فيش حاجه، اروح اهزر مع زوجتي ومع اولادي واشتغل في التجاره بتاعتي، ايه ده؟ امال فين الايمان ده؟ تصور انه كده نفاق. قال ابو بكر رضي الله عنه: فوالله اني لا نلقى مثل هذا. فانطلقت انا وابو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إن لو تدومون على ما تكونون أو لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثلاث مرات. طبعا الحديث ده ايه بقى، واخدينه الناس بتوع الدنيا وطايرين بيه، كل ما تيجي تكلميها وتقولي لها حاجه في الدين او اتقوا الله او مثلا نحاول نصلح من انفسنا بتاع، تقول لك لا 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 لا، التشدد ده ملوش اي لازمه. انت يا بنتي ما تقريش في السنه، انت ما سمعتيش كلام رسول الله ساعه وساعه؟ ساعه وساعه الدنيا مش كده. طيب ساعه وساعه دي اتفهمت ايه؟ ده راجل راح يشكيله ان هو كان بيشوف الجنه يا ناس، قاعد من كتر ايمانه كان شايف الجنه ونار راي العين. زي الصحابه على فكره ما عندهمش مبالغات في الالفاظ زينا، يعني ايه؟ يعني ما يقول انا شايف الجنه هو فعلا شايفها بقلبه، يعني احنا ممكن ايه عندنا مبالغات شويه، الدنيا ولعت ما فيش حاجه ولعت، ده بقى يعني احنا بنبالغ في الالفاظ، هو ما عندهمش كده، هو فعلا وصل لهذه المرحله. فواحد ايمانه في السماء لدرجه شايف الجنه ونار، رجع البيت قاعد يضحك مع اولاده ومراته وده، فحس بنقص الايمان فراح يشكي حاله وبيعتبر ده نفاق، هو كان فاكر المفروض يفضل على نفس المستوى. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يهون عليه فقال لا، الموضوع مش كده. يعني انت في المجلس العلمي الايمان عالي، الملائكه بتحف المكان كذا كذا، لكن لو فضلت على الحاله دي ده الملائكه تمشي تسلم عليك وانت في فراشك وفي الطريق، تبقى ماشي في الطريق كده الملائكه بتسلم عليك من كتر ما علت مرتبتك، وتبقى قاعد في فرشك كده وفي المجلس بتاعك لما دخل سلمت عليك. يعني عايز اقوله دي حاجه مستحيله، طبيعه البشر تأبى هذا. الله سبحانه وتعالى ما طلبش مننا احنا نبقى ملائكه ولا نقترب من الملائكه ولا طلب مننا احنا نبقى 24 ساعه في طاعه، ما حدش قال كده خالص. احنا بنعمل اللي علينا واللي ربنا امرنا بيه، زودنا شويه نوافل يبقى الحمد لله، ما زودناش احنا مش قاسمين، فمش المفروض كده. فحاول يفهمه ان لا، الايمان يزيد وينقص ومش وان الحديث ده بيستدل بيه اهل السنه على ان الانسان الايمان يزيد وينقص خلاف بعد الفرق الضاله اللي نتكلم عليها في المراحل المتقدمه يعني. فانا له 3 مرات خلص الموضوع. احنا بقى المسلمين ساعه وساعه. طب حبيبتي ايه الساعه بقى الثانيه؟ ساعه لقلبك وساعه لربك، برضه اكيد بتسمعيها دي. طيب الساعه لربك ماشي، هتصلي وتقري القران تعرف ربك. طب والساعه لقلبك ده تعمل فيها ايه؟ كل المبقر بقى، الغيبه والنميمه ومجالس كذب وافلام ولا يجوز ابص عليها، كل بقى الحاجات المحرمات. وقلت لك ساعه وساعه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اقره على الساعه اللي هو كان بيقول فيها ايه؟ ده كان بيتكلم في مباح، زوجته ولاده وشغله، 3 حاجات، انشغل بالزوجه، انشغل بالاولاد، انشغل بالشغل. فالرسول الله سأل له ساعه وساعه، يعني ساعه انت في مباح اللي هو الشغل والاولاد والزوجه، تهزر مع مراتك، تعاشرها، تضحك مع اولادك، تشوف طلباتهم، تشتغل عشان تجيب فلوس عشان تصرف عليهم. فبين له دي امور مباحه من حقك، والناحيه الثانيه من الدين ده وقت ده وده وده، يبين ان كل انسان في حقوق. مش النبي قال له كل نفسك على ربك عليك حق، ونفسك عليك حق، وزوجك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه، كل واحد له حق. فهو عايز يبين له المساله دي التوازن ما بين انك تعيش في دنيا، احنا عارف في دنيا، وانك لازم الزوجه لها حقوق والاولاد لهم حقوق، وشغلك لازم تشتغل عشان تنفق على الناس اللي انت المسؤولين منك. فبين له المساله، لكن ما قالوش ساعه لقلبك ورب، والثانيه بتاعت ربك دي ساعه لربك وساعه لقلبك، بتاعت قلبك دي بقى عامل فيها كل المحرم، يلا اكذب، يلا بص على الستات، ادخل على فيلم اباحي، اسمع اغنيه ما جينا كلها احاد جنسيه. ما قالوش كده، ما قالوش كده. انا مش عارفه الناس تفهم الكلام ازاي، لكن هو ده اللي موجود. العلامة ابن القيم بيقول النفاق هو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه ولا يشعر، فإن أمر خفي على الناس وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح ومفسد. بس الحتة دي عايز توضيح برضه، يعني القيم بيقول لك النفاق داء عضال الباطن اللي هو بيبقى داخلي والإنسان لا يشعر، لا يشعر في مرحلة متأخرة، بمعنى ان هو ما ربك وزار العبيد. الحق بيجي للانسان مره واثنين وعشرة وعشرين وسنه واثنين. اوعى تتصور ان في اي حد وصل نفاق العقدي او وصل للالحاد او وصل لاي مرحله متدينيه ساقطه في الدين انه اس فجاه كده بقى ملحد، واس فجاه بقى منافق، واس فجاه، لا ابدا، يبقى في فيناش حاجه. اما ربك وزار العبيد، امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا بيجي لي الحق. الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شو ممكن يعذب حد انا ما يجيله حق؟ فيبعت له الحق مره واثنين وثلاثه، ويفتح التلفزيون يلاقي درس في الفضائيات، ويبقى ماشي كده قدرا، يلاقي واحد بعت له على الواتساب مقطع للشيخ بيتكلم عن التوبه مثلا، اهميه الصلاه، اهميه العبادات. يعني المهم انه هيوصل له الحق مرارا مرارا، يعني مش مره، يعني مش وصل له مثلا حق مره مرتين ثلاثه 10 وخلاص بقى راح ربنا معاقبه، لا لا مش كده، لازم مده طويله، على مدار فترة طويلة يصل الحق مرة واثنين وثلاثة وعشرين وخلاص، ويبقى عارف ان هو في باطل، وان اللي بيعمله ده ما ينفعش، واللي انا برتكبه ده محرم، وفاهم تماما ان ده حرام، وجاله المقاطع وجات له الدروس وعرف وسمع وسأل وتأكد انه حرام، وعامل نفسه مش شايف خالص واستمر في الحرام. هنا بقى يقع في النفاق اللي هو يبقى منافق، يصل نفاق، ده كلام من القيمة، اللي هو يبقى مليان نفاق ومش حاسس. امتى بقى لا يشعر؟ دي عقوبه بس جت في الاخر بعد بيان الحق مرارا وتكرارا على مدار ايام ربما سنين، لان ربك حليم وكريم، ابدا لا يعجل العبد بالعقوبه كده فجاه او من موقف او اثنين، لا 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 مش صحيح، كلام غير مقبول تماما. يعني لم يقل به احد العلم. ابن القيم هنا بيتكلم، يعني هو الاخ واخد جمله من كلامه من نص، لكن هو نفسه اللي قرر هذه المساله وغيره من العلماء، ده نص القران اللي انا قلته لك، دي ايات قرانيه يعني ما ينفعش. طبعا قالوا ما نوعين، اكبر واصغر. الاكبر يجب الخلود في النار في الدرك الاسفل، انه يظهر الاسلام طبعا وايمانه بالله، وبعدين من داخله والملائكه والكتب وكل حاجه، زي ما قلنا في شان عبد الله بن ابي بن سلمة، انا مؤمن بالله والملائكه، في قبر، في حساب، في بعث، في كل ده بيقوله بلسانه، ومش مؤمن بحاجه خالص، او شاكك في بعض الامور. ده النفاق اللي يخرجه من المله، نفاق اللي هو العقدي او النفاق الاكبر. النفاق الثاني قال بقى رحمه الله نفاق نفاق اعتقاد ونفاق عمل. النفاق الاعتقاد اللي هو انكر الله تبارك وتعالى منافقين في القران، واجب لهم الدرك الاسفل النار، الايه اللي قلت لك من شويه في سوره النساء، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب والنفاق التاني العملي اللي احنا قلناه استدل بالحديث اللي هو آية المنافق ثلاث، فده وده الاثنين في حتة مهمة جدا واصحي معايا فيها غاية في الخطورة وعاملة لبسة عند المسلمين يا الله، وكم المصايب اللي بيقعوا فيها بسبب الحتة دي. افهمي بقى وصحصحي كده، وفي الغالب هنزلها مقطع لوحدها لان لازم تتفهم لوحدها. ايه هي بقى دي؟ عقيدة خفية جدا حتى على طلبة العلم قاعدين ما يعرفوهاش، ان المسلم ممكن يكون عنده اصل الايمان وعنده اعمال صالحة، خلي بالك، فهو في الظاهر قدام نفسه بيصلي بيصوم بيحج عمل عمرة بيكرم الايتام والفقراء، كل دي اعمال صالحة خلاص، ده اصله هو مؤمن بيعمل الكلام ده خارج عن ايمان، هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الاخر، وبيشتغل بناء على ايمانه، عارف ان في يوم اخر فبيعمل اخرته، وعارف ان فرض عليه الصلاه فبيصلي، وفرض عليه الصيام فبيصوم، وهكذا. فهو بيعمل ده نابع من الايمان لغايه كده مفيش مشكله. وبعدين قال لك ممكن بقى الشخص ده المسلم ده يجتمع فيه كفر وايمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وايمان. قال وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخارج والمعتزلة القدري. إيه الكلام ده؟ دي مقاعدة غاية في الخطورة حدش واخد باله منها. ليه بقى؟ إيه خطر المسألة؟ إذا ما قلت لك كده هو بيصوم ويحج ويعتمر ويدي الفقراء فلوس وكل ده مؤمن بالله تماما وإن في آخرة وشغل آخرته، فخلاص كده واثق بنفسه تماما وزي الفل. يجي على الناحية التانية بقى إيه؟ يتعامل بالربا، ياخد رشوة، يبص على مراته، يبص على الستات، يقعد بالليل يتفرج على الأفلام الإباحية أو الأفلام حتى اللي هي مش إباحية لكن لا يجوز، فتلاقيه بيعمل مصايب كتير جدا. بس في نفس الوقت يصحى الصبح يفصل الفجر وتجيلي الشكوى دي، البنت تقول لي أو الزوجة يعني والله العظيم ده ما بيسيب صلاة. طب والله أنا اتجوزت عشان متدين وفعلا لغاية دلوقتي ما بيسيبش صلاة، بس أنا هتجنن، إزاي بتفرج على الأفلام الإباحية وإزاي بيصحى الفجر يصلي؟ ما حدش بيصحيه، هو نفسه بيصحى لوحده. طب إزاي؟ وتبقى تشد في شعرها مش عارفة ازاي واحد قاعد قدام الافلام الاباحية وفي نفس الوقت محافظ على صلاة الفجر، هي اصعب صلاة على الانسان، يعني اصعب صلاة الفجر خاصة في ايام الشتاء بقى والبرد والقصة دي. تقول لك ما بيسيبش الفجر، لا يترك صلاة الفجر مرة، يوم واحد ما فيش، والصلاة والصيام وحاجة مش عارفة كم مرة وبتاع، بس في نفس الوقت افلام الاباحية وفي نفس الوقت الربا وفي نفس الوقت. ما فهمتش بقى القاعدة دي. ده اجتمع في العبد، شوف ابن القيم يقول ايه في صفحة 292 تحت عند كلمة فائدة، قال ابن القيم وهنا أصل آخر وأن الرجل قد يجتمع في كفر وإيمان. بس حتة كفر وإيمان طبعا ما فصلهاش ابن القيم، أهل اللغة وعارفين الناس فاهمة يعني. كفر وإيمان طبعا كفر وكفر أصغر، وإلا كفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان مطلقا، مندوش مع بعض، فهماني؟ كفر هنا معناها اكتبي جنبها كفر أصغر، إحنا قلنا مش خدنا الشرك، شرك أصغر وأكبر ونفاق أصغر ونفاق أكبر، فكده يعني. فمقصود بيه كفر وإيمان يعني كفر أصغر وإيمان، وشرك وتوحيد برضه شرك الأصغر اللي هو زي الرياء، الرياء يقال عليه شرك أصغر. وشرك وتوحيد يبقى عنده رياء ومرائي وعايز الناس تبص له وعايز الناس تمدحه ويسمع، وفي نفس الوقت موحد لا اله الا الله يصلي يصوم وهكذا. وتقوى وفجور يبقى بيتقي الله، ما هو الأب يصلي الفجر ده يا جماعه تقوى، الدنيا تلج احنا دلوقتي في يناير الدنيا موت، عشان يشيل الغطا كده يقوم يتوضى في الحمام ويصلي الفجر دي منتهى التقوى، وفي نفس الوقت فجور بالليل كان قدام فيلم اباحي او الصبح رايح يعمل صفقة ربوية، يبقى تقوى وفجور ونفاق وإيمان. نفاق وإيمان قال إيه؟ وهذا أعظم من أعظم أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم فيهم الفرق الضالة. ده أصل ما حدش يعرفه كتير من المسلمين، يخفى عن كثير من المسلمين، غاية في الأهمية. لأنه إيه خطورته؟ خطورته حاجتين. الحاجة الأولى أنه صاحب المعاصي مع الوقت بيتعاقب فمش عارف أنه عاصي، يعني بيستهتر وكانها صغائر هتعدي. المصيبة التانية انه بيفتكر انه كويس، ودي الاهم كمان من الاولى، هو فاكر انه كويس. ايه الدليل؟ يقولك انا واحد قال لمراته كده بتقول اتقي الله، ده انت راجل كبير قاعد قدام افلام ابحية تعمل ايه وانت راجل مريض وكبير في السن؟ قال لها افلام ابحية ايه وبتاع مش مركز، وانا الوحي زي ما انت بتقولي كده ربنا يصحيني الفجر. شفتي؟ هي دي اخطر ما في الموضوع، يعني هو طالما بيصحى الفجر يبقى كويس، فحب حكم على نفسه بانه انسان كويس انه بيصحى فجر. شفتي الخطر؟ هو ده بقى اللي وقع في المسلمين كلهم، تلاقيها مثلا ماشيه غلط ولبسها غلط واحوالها غلط وبتغتاب وتنم في الشركه وتاخد اي كلام وتقعد تروح ساعتين تشتغل ولا ساعتين وخلي حد يمضيله بعد ما يمشي، وعمال ماشيين في العك وفي اللخبطه، بس عشان كان محافظ على الصلاه وحافظ على العمره كل سنه وحافظ على بعض الاعمال، فيقول لك بس يبقى انا كويس. اللي رد عليها رد بالظبط دي، واحده اشتقت يعني بتشكي كده، قال لها هو انا لو وحش ربنا يصحيني الفجر؟ دي اخطر ما في الموضوع، وده اكتر مش اكتر، انا كان اجزم ما فيش مسلم بيغلط اللي عنده هذا الاعتقاد، انه بيعمل شويه حاجات كويسه وبالتالي عنده شويه حاجات وحشه مفيش مشكله. طبعا لسه سامع مقطع واحد مغني مذيع قاعده قدام متبرجه، خلي بالك مش معجبه خالص، وبتقول له انت دلوقتي بنيت مسجد، انت عارف ساعات تقريب الفيسبوك حاجات تطلع معاك كده، المهم يعني تعرف وش المقطع ده، انت بنيت مسجد والمسجد بتاعك ده الشيخ الميسر والميسر سير قال على انه ما ينفعش، ولو لقيته مسجد فلان ومسجد تاني ما تصلوش فيه. قال لا هو بيقول عليا انا مسجدي ما ينفعش، لما يشوف نفسه واخد 5000 جنيه من البرنامج عشان يسجل، وال 5000 جنيه دول اصلا مدفوعين من الاعلانات، انا لقطت بس الكلمه، يعني انت عارف ان الاعلانات حرام؟ يعني هو بيقول لها اللي بيته بالازاز ما يدفش الناس بالطوب، هو عشان يعمل معاكي برنامج خد 5000 جنيه، طب ال 5000 جنيه دول مدفوعين من فلوس الاعلانات، يعني انت عارف الاعلانات حرام؟ دي بس خلي بالك. ها؟ وفي نفس الوقت انت عارف وجالك قول فتوى انه الغنى بتاعك اللي انت بتغني بيه ده ما ينفعش تاخد فلوس الغنى تعمل بيها مسجد، لانه لا طيب لا ولا لا طيب، فهو عارف. طب امال مستمر ليه؟ يعني شيوخ قالوا لك، ها وسيبك من الشيخ ده مليون الف شيخ هيقول لك ما ينفعش، وانت فاهم كده، لكن هو عايز يعمل دين على هواه، ده بقى اللي بيجتمع فيه نفاق وايمان. لما هو مؤمن وعارف ان المسجد لله ربنا هيبني له بيت في الجنه، ومؤمن باليوم الاخر والجنه و و، لكن فهي دي مشكله. فيقول لك لا انا انسان كويس جدا ما اعرفش حاجه غلط، انا لا بشرب ولا باخد مخدرات ولا بعرف بنات، والفلوس اهو جمعتها من الغنى حطيتها في مسجد انا ما، وخلاص مقتنع بكده. فاخطر ما في المساله ان الناس دي اللي هي خلطه بين الاعمال الصالحه والاعمال الفاسده بيعتقد انه على خير وانه كويس جدا وما عندوش مشكله، ودي في حد نفسها مشكله. فدي اصل من اصول اعتقاد اهل السنه، يعني اعتقد ان انا وضحتها، يا ريت تحفظيها، مهمه جدا جدا جدا، لان اللي بيوصل لهذه المرحله ما بيتغيرش ويفضل عايش على المعاصي لغايه يموت، والمسكين مش عارفين ممكن حسنه تطيح بكل الذنوب، وممكن برضه ذنب يطيح بكل الحسنات. في محبطات للحسنات وفي محبطات للذنوب. يعني ممكن واحد يعمل حسنه قويه تطيح زي حادث البطاقه، تطيح بكل سيئاته، وممكن برضه يعمل سيئه قويه تطيح بحسناته، الناس برضه مش فاهمه دي. طيب هنا بيبين بجمله من الاحاديث اللي ذكر فيها البراءة من المسلمين، وذكر مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا. الخوارج بقى هو الجماعة التكفيرية خدوا الأحاديث دي وكفروا بها المسلمين، يقول لك أيوه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهر علينا السلاح فليس منا. أهو يبقى كل واحد يرفع سلاح عشان يخد اللي قدامه، يبقى ده يبقى خرج من الإسلام على كلامهم يعني. وعبد الرحمن ابن سمرة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب لها نهبة فليس منا، اللي خطف حاجة وجري فليس من، بس يبقى عند الخوارج اللي نهب نهبه يبقى كافر. وحديث ابي هريره رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. يبقى واحد قاعد بيغش في صاحبه في الامتحان بس يبقى كافر، عند الخوارج يكفروه. وهكذا بقى كل ما ليس منا ما ليس منا ما ليس منا، اي حديث في كده يقول لك يبقى خرج من الاسلام. الحديث برضو بتاع انه ليس منا من حلف بالامانه او من خبب على امرئ زوجته او مملوكه فليس هو منا. ليس منا من حلف الامانه، يعني تخيل عند الخوارج لو قلتي بالامانه انا ما جيتش امبارح، في ناس بتقولها يعني، هو بالنسبه للخوارج كده يبقى كافر وخلد في النار مع ابو جهل. طيب ومن خبب على امرئ زوجته، خبب يعني مرضوا عليها، دي كتيرة دلوقتي جدا منتشره نتيجه الاختلاط، يدخل البيت يجيب مرات صاحبه يبتدي يقومه عليه ويقلل لغايه لما يطلع عشان يتجوزها هو، نسال الله السلامه، فليس منا. طبعا هنا محمد اللي هو المصنف قال من العلماء ان قال معنى هذه الاحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم انه من فعل هذه الافعال ليس من المطيعين لنا وليس مقتدين بنا ولا من محافظين على شرائعنا هذه النعوت وما اشبهها. اما ان يكون اراد بها التبرؤ ممن فعلها ما يتبرأ من غير اهل المله فلا. يعني اذا كنت انت فاكر انت تاخد الاحاديث دي وتسحبها وتقول العمل كده مش من اهل المله، مستحيل الكلام ده، لان انا عندي حديث جاب بعديه على طول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم ياخذ من شاربه، يعني عنده شنب ويسيبه كده الضخم كده زي بتاع الكفار ما يخففوش، رسول الله بيقول ليس منا، يعني معنى كده واحد ما خدش من شنبه وساب شنبه كده تكفروه؟ شيء غريب يعني، لكن هو ده منهجهم موجودين وعايشين. فهل يجوز، حتى هو بيقول هنا، فهل يجوز لأحد أن يتأول على الرسول صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟ ممكن حد يقول كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه مش هياخد من شنبه، يبقى مش منه يعني دخل النار كافر؟ شيء عجيب يعني. طبعا خد أحاديث بقى كتيرة كتيرة كتيرة. شوفي هنا في حاشية 296، قال شيخ الإسلام: كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، وقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله: من غشنا فليس منا، وقوله: من حمل عليه السلاح فليس منا، وقوله: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وذكر الحديث الطويل. المهم إلى أن قال: لأن نفي الإيمان وكونه من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة، أنه ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقول الخوارج أنه صار كافرا. إيه الكلام ده عشان ما طلش كلام شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيبين رحمه الله، طبعا واللي قبليه من العلماء كلهم، يعني الشيخ الإسلام متأخر في القرن الثامن، لكن العلماء اللي قبل اللي سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية من الأول القرن الأول، أول الصحابة، هم مقررين هذه المسألة. بيقول لك الحديث: لا يجي فيها ليس منا، لا يدخل الجنة قاطع، لا يشم رائحة الجنة، كل الأحاديث دي فيها نفي، نفي الإيمان أو نفي الانتماء إلى الإسلام في نص، ده معناه كبائر، يعني العمل ده ارتكب كبير. يعني يقول ليس منا من حنف بالأمانة، يبقى يعرف إنه عمل حاجة كبيرة عايز يتوب منها بقى. ليه؟ لأنه من كان حريفا فليحلف بالله. فقال كل دي كبائر، ما نقدرش نقول عليها غير كده. وقال انا عندي قدام النصوص دي فرقتين ضالتين، المرجئه خدوا بقى النصوص دي النقيض بقى، يعني الخوارج كفروا. المرجئه بتقول لك ايه؟ لا، ليس منا يعني معناها مش الكامل، يعني هو مؤمن كل حاجه بس يعني مش الايمان العالي قوي قوي، لكن مؤمن نمشي الدنيا يعني، ما عندهمش مشاكل خالص، يعني الناس كلها عندهم داخلين الجنه، هو كان فاضل يدخله الشيطان الجنه. فقال لا 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 لا، يعني هو مؤمن كل حاجه ومسلم ودخل الجنه، بس ليس منا دي يعني ايه؟ مش من الكمل، مش من الناس اللي هم يعني العليوي في الايمان. طبعا ده خطا بين وصريح. خلاص؟ وقال: ولا كوالي الخوارج والمعتزله اللي بيقولوا لم يبقى مع الايمان شيء ومستحق الخلود في النار. كل ده باطل. كل ده باطل وفي باب الوعد والوعيد. طبعا وذكر كلام كتير لشيخ الاسلام، ممكن تقرايه يعني، كم من الامام النووي، مش النووي ولا شيخ الاسلام، اتي من قدام بقى، نقول ابن خزيمه والدارمي ابو عثمان الصابوني، وكله الامام الالكائي وابن بطه والاجري، اقعد اعد لك 100,000 100 عالم يعني، عشان كلهم بيقولوا نفس الكلام. دي عقد اهل السنه يا جماعه، اللي ارتكب هذه الامور ارتكب كبيره، لا نستهين بيها ونقول لا ومش كامل ايمان، ده يبقى فكر ارجاء، ولا في نفس الوقت تقول ده كافر، يبقى دخلنا زي جماعه التكفيريه اللي هم بيكفروا المسلمين. طيب دخل برضو على باب تاني، الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه، أحاديث شبه فيها الذنب حاجة كبيرة. وذكر حديث عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن الكبائر، فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. واحد بيسأل على الكبائر فذكر الحاجات دي، وعايز ألفت هنا نظر مسألة: لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب بعدد أو بأشياء بعينها، ده مش تحديد ولا حصر، إنما هي سؤال وجواب. واحد سأله: يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 ليالي؟ فيرد عليه رسول الله يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليالي بغير محرم مثلا. يجي واحد تاني يسأله: يحل لامرأة تسافر يومين من غير محرم؟ يقول له: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلين بغير محرم. جه واحد تاني سأله: يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم؟ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم. إذن الإجابات جاءت بناء على أسئلة مش حصر، يعني مش التحريم في 3 ليالي ولا ليلتين ولا ليله، حتى ان فرق الاهل العلم منهم شيخ الاسلام قال انه ما تعرف عليه صفر هو صفر، ليله اقل من ليله، يعني لو سفر هو سفر، يعني انا دلوقتي واحد خد طياره وسافرت ساعتين في الطياره لا يحل، اذا هو قصد السفر مش المسافه او المده اللي هي اللي هتقطعها في السفر. انا عايز اقول انه العلماء بيبقوا فاهمين الكلام ده، علماء لغه ومعاهم قران وفاهمين علوم القران وفاهمين السنه وحافظين الاحاديث ومعاهم لغه قويه، وقبل كل ده معاهم تقوى عاليه جدا عشان ربنا يصطفيهم ويجعلهم علماء من وسط كل امه محمد. فعشان انا اجيب اتدخل بعقل الصغير جدا جدا وعلم الضئيل جدا جدا واقول ده حلال وده حرام وده كافر ولا مسلم، فضيعوا نفسهم الحقيقه. فبدا يبينوا هنا بعض الكبائر لكن مش كلها، ان عندي احاديث اخرى بتبين ان في كبائر ثانيه، التقوى السبع الموبقات وذكر منها الشرك بالله وحقوق الوالدين والسحر وقتل النفس. اذا الكبائر اكثر من دي، لكن زي ما قلت هي سؤال وجواب مش اكتر، واحد بيسال هو بيجاوب. في الأثر بتاع عن المنكدر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمنا خمرا لقي الله كعبد وثن، اللفظة لقي الله الصحيحة يعني وكده مات كعبد وثن الصح، لقي الله كعبد وثن. طبعا علماء كافة قالوا الحديث ده معناها أنه مستحل، مستحل الخمرة، مستحل الخمر، ولا يمكن أبدا يقال أن الحديث ده معناه أنه يشرب الخمرة هيلقى الله مع كعبد وثن وخلد في النار. حدش ابدا من العلماء خلد اللي بيشرب الخمره في النار اطلاقا، قالوا يعني كان مستحيل يشربها. واحنا اتفقنا ان اي حد بيستحل ذنب معروف من الدين معلوم الدين بالضروره كافر خرج منه. واحد بينكر الصلاه، واحد بينكر الصيام، واحد بينكر انكر امر معلوم من الدين بالضروره او استحل شيء محرم من الدين ومعلوم بالضروره الاثنين كفر. واحد انكر الصلاه يقول لك مفيش صلاه، لا فيش حاجه اسمها صيام، لا فيش حاجه اسمها زكاه، انكر شيء معلوم ده يكفر. طب مين تاني اللي استحل بقى شيء برضه معلوم، معلوم ان الزنا حرام، معلوم ان الخمر حرام، مش محتاجه بقى دليل ولا عالم ولا قيم عليه الحجه، فاهماني؟ واحد مسلم اتولد في بلاد المسلمين فنشا ويعرف ان الزنا حرام، يجي يستحل الزنا او لا انت خرجت من الملة. واحد نشا في بلاد المسلمين ويعلم ان الخمر حرام يستحل الخمر او لا انت خرجت من الملة، فاهماني؟ يبقى اذا انه الامور اللي هي معلومه من الدين بالضروره مش محتاجه اقامه الحجه من العلماء، ده الانسان لما يستحلها هو ده اللي يخلد في النار ويبقى كافر. اما ان هو يشرب خمره ومعترف انها حرام بصورة ضعيف، لا ده مسلم مرتكب كبيره، تاب في الدنيا انتهى الموضوع، مات على الخمره هو في المشيئه ان شاء الله عذبه ان شاء غفر له، دي حاجه بايد بيد الله سبحانه وتعالى. ايه اللي عندنا الدليل؟ عندنا دليل قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضحه جدا ان الله لا يغفر ان يشرك به، مات فيش مغفرة للمشرك، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء، ده حال الموت. أما في الدنيا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لفظ جميع من ألفاظ العموم يعني كل الذنوب تغفر حال الحياة، كافر وأسلم خلاص نسى كافر فالذنوب تغفر كلها، لكن لو مات مات على كبائر التفصيل اللي ذكرته، واضح يا جماعة؟ طيب انا اكتفي هنا عشان ما نطلش عليكم، وان شاء الله نشوفكم بليل ان شاء الله، اخد اسئله لاني هدخل دلوقتي على سنه تانية ادي فقه. جزاكم الله خيرا.